بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في كتاب الأطعمة والأشربة وبعض الأحكام متعلقة بالأطعمة والأشربة، ويمكن انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام عن بعض المأكولات أو بعض الأطعمة والنهي عن أكلها، وتكلمنا عن موضوع الضب وأحكام الضب، وتكلمنا عن بعض الذبائح والصيد وأحكامها. اليوم ندخل في ما يتعلق بأبواب الأشربة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الناس في موضوع الشراب. يعني أنا أكرر مرة ثانية أقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه كان مربيا موجها مصلحا اجتماعيا نبيا مرسلا قاضيا من الله سبحانه وتعالى ومبلغا عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يتدخل حتى في الأمور البسيطة اللي احنا نعتبرها أمور يسيرة وبسيطة، ويمكن ما تكون في عين الإنسان شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفي عليها توجيهاته ومساحاته النبوية. ومن ذلك مسألة الأكل والشرب، يعني تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الشرب والأكل، فنهى عن أن يشرب الإنسان قائما، نهى عن أن يشرب الإنسان من فم السقاء، نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب الإنسان من الأماكن المكسورة في الأسقية، يعني إذا ثلمة مكسورة في الجلاس ولا شيء، نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس الإنسان في الإناء، وغير ذلك كله لمراعاة جزئين. الجزء الأول مراعاة الصحة والمنفعة للإنسان، والجزء الثاني مراعاة الأدب العام أو إحنا نسميه الذوق العام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في قضية توجيه الناس في قضية الأشربة وكيف يشربون وكيف يأكلون، سبب أن الناس أتوا من مرحلة جاهلية، فكانوا في الجاهلية يعني يتوارثون بعض العادات والتقاليد، فجاء الإسلام فهذب أخلاق الناس وعاداتهم وتقاليدهم، فأرشد إلى الشرب باليمين، وأرشد إلى الشرب ثلاثا، وأرشد إلى الشرب جالسا، وأرشد إلى النهي عن الشرب من فم السقاء إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أول ما ندخل في باب الأشربة النهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس الإنسان في الإناء، فجاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، والحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد، والحديث حسن أخرجه ابن ماجة. وهذا طبعا من التوجيهات النبوية الراقية لمراعاة حال ونفسيات الناس الذين ينظرون إليك وأنت تشرب، ففيه الزجر عن التنفس في الإناء لأنه ربما جعل له تغير من النفس، إذ قد يخرج من النفس بصاق أو بخار رديء أو مخاط فيكسب الإناء رائحة كريهة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مراعاة لحال الناس الذين سيشربون من بعدك. والسنة إذا أراد الإنسان التنفس يعني وهو يشرب أراد أن يتنفس أبان الإناء ثم تنفس، يعني أبعد الإناء عن فمه ثم تنفس، وبعد ذلك يعود إن أراد، كما دل عليه حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء. تنفس في الإناء جمع الإمام ابن حجر بين قوله بين حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء وبين نهيه عن أن يتنفس في الإناء، قال فحالة النهي عن التنفس داخل الإناء وحالة الفعل على من تنفس خارج الإناء. كان يتنفس في الإناء يعني كان إذا شرب أبعد الإناء فتنفس صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التنفس والإناء قريب من فمك حتى لا تدخل إليه رائحة. جاء يعني عن أنس رضي الله عنه حديث مشابه، وعن أبي سعيد قال له رجل أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، يعني لا أرتوي وأن أشرب مرة واحدة فأضطر أني أتنفس، فقال له صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، أبن القدح يعني أبعد الإناء عن فمك ثم تنفس، والحديث صحيح أخرجه الإمام مالك والترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح واستدل به مالك الإمام مالك على جواز أن يشرب الإنسان بنفس واحد، يعني ما شاء الله بعض الناس إذا شرب يستطيع أن يشرب بنفس واحد كل الإناء، فدل ذلك على أن هذا يجوز أن يشرب الإنسان بنفس واحد. وأخرج بشيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة، وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. وهذا هو يعني قول الراجح الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا شرب الماء أو شرب أي شراب أن يتنفس داخل الإناء، فإن أراد أن يشرب بنفس واحد فله ذلك على أن لا يتنفس في داخل الإناء، أما من أراد أن يتنفس فليتنفس خارج الإناء كما ورد ذلك في حديث أنس وغيره. قال الإمام بن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن بعض السلف آثار فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس منها شيء تجب به حجة، يعني ما فيه دليل على أنه يكره أن يشرب الإنسان بنفس واحد. ويجوز للإنسان أن يشرب بنفس واحد، وهذا لا ينافي السنة أن يشرب الإنسان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يشرب بثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يبعد الإناء، ثم يشرب ثم يبعد الإناء، ثم يشرب ثم يبعد الإناء. فإن الأول جائز، يعني جائز للإنسان أن يشرب بنفس واحد، والثاني هو الأفضل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسلم قال: كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب، تنفس في الشراب يعني مو داخل الشراب وإنما خارج الشراب، يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من الآداب الشرعية التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليها، وهو نهيه أن يتنفس في الإناء. من الآداب الشرعية كذلك، من المناهي الشرعية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. يمكن العلة مشابهة، النفخ وهو أشد من التنفس، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. وعن أبي المثنى الجهني قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب أو أن يشرب من ثلمة القدح، وهذا يعني حديث حسن أخرجه الطبراني وغيره من أهل العلم. فلذلك يقول العلماء: النفخ في الشراب والتنفس في الشراب كله منهي عنه للاستخباث، حتى النفس البشرية لا تستخبث. وبعض العلماء أجاز النفخ على الطعام إن كان ساخنا أو حارا إذا كان الطعام خاص لك أنت، يعني ليس معك من يشاركك فيه فلك أن تنفخ، يعني أجاز بعضها العلم. وإن كان يعني الشراب الحار جدا لا يروي والطعام الحار لا يغذي، فعلى الإنسان أن ينتظر حتى تذهب الحرارة قليلا. ففيه تحريم النفخ في الإناء لما يحدث عند الآخرين من نفور عن الماء والشراب إذا نفخ الإنسان به، هذا إذا كان الشراب مشترك أنت فيه وغيرك، أما إذا كان الطعام خاص لك فبعض أهل العلم قد أجاز ذلك وإن كان ترك النفخ أولى. من المناهي الشرعية، وهذه آداب عامة كذلك تدخل في حياتنا، وهو النهي عن الشرب من فم السقاء. النهي عن الشرب من فم السقاء، فم السقاء هو رأس السقاء، السقاء سواء كان دولكة اللي يشرب الناس بها، ولا كان إبريق يشرب الناس بها، ولا كانت جرة، ولا كانت جربة، ولا غيره مما يشرب الناس بها. الأصل أنك أنت تفرغ ما في السقاء في كأس ثم تشرب منه، لا تشرب من فم السقاء. طبعا له علة، من العلل طبعا أولا حتى يعني الماء إذا أصاب فمك ثم رجع مرة ثانية إلى السقاء لعل ذلك ينتنه، وقد ورد في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. وبعضهم أعله أنه ربما كان في السقاء، طبعا السقاء في السابق كانت قرب، والقرب عبارة عن جلود مدبوغة، ربما كان في السقاء هام أو حية أو داب سام ضار، فربما شربت فلدغتك. وهذا ورد، بعض السلف شرب من قربة وكان في القربة حية، يعني تسللت حية صغيرة فسقطت داخل الماء، فلما شرب خرجت هذه الحية فلدغته فأثرت به، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. والاختناث هو القلب أصلا، ولذلك يسمى الخنثى خنثى لأنه مقلوب، ليس هو بالذكر ولا هو بالأنثى، فالاختناث هو التكسير والانثناء والقلب. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، اختناثها يعني قلبها، وأن يشرب من رأسها. وجاء عن عكرمة قال: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. وحديث البخاري. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، أو قال من في السقاء، في السقاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. والحديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الحافظ بن حجر. ولذلك النهي عن الشرب من أفواه الأسقية، وعلل ذلك بعلل كما سبق أن ذكرت، منها خشية اختلاف رائحة الماء أو القربة فتعاف النفوس استخدامها فيهدر الماء، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لأن ذلك ينتنه، ومنها خشية أن يكون داخل السقاء بعض الهوام كالأفاعي، ودل عليه حديث أبي هريرة مرفوعا نهى أن يشرب من في السقاء. قال أيوب: أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. والحديث الصحيح أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط البخاري وأصله في الصحيح. وأنا أزيد علة أخرى، قد يكون ما في السقاء فاسد أصلا، فإنك إذا صببته في كأس تبين لك. وأذكر قصة شخص أعرف، سألت يوم شفته في مستشفى فقلت له: إيش فيك سلامات؟ قال: والله ابني جايبين مستشفى في تسمم. قلت له: من أين جاء التسمم؟ قال: عندنا حليب في الثلاجة محطوط من العلب اللتر هذا، الحليب هذا المعلب طويل الأمد اللي في علب إذا فتحته خلاص يعفن، والأصل أنك أنت ولو وضعته بالثلاجة المواد الحافظة تبدأ تتطاير وتتبخر منه، فالأصل أنه يجلس يومين ثلاثة خلاص إذا فتح، وبعد ذلك الإنسان خلاص ما يستفيد منه. أخ يقول: ابني خذ الحليب من الثلاجة كان جائع ففتح، وهو مفتوح صار ثلاث أربعة أيام ونحن ما نعرف، فأخذ الحليب فشربه مباشرة من فم السقاء من العلبة هذه اللي واحد لتر، وطبعا هي يعني غير شفافة ما يشوف اللي داخلها، فإذا الحليب كله معفن وخايس ومر. يقول: فبدأ الولد يرجع، ولما صبينا الحليب في الكأس فتبين الحليب كله أخضر وكله عفن. وهذا يدلك على البلاغة والعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنها عن ذلك رعاية للإنسان حتى لا يشرب من سقاء ويكون هذا السقاء أو هذه الجربة فيها من العفن وفيها من الأوساخ وفيها من الهوام ومن الصراصير ومن الذباب ومن الحشرات وربما من مما يضر الإنسان كالأفاعي. ذلك اللي أعرفه أنا، حتى النساء اللي يسوون لما يسوون البيض إذا كسرت البيضة ما تكسر البيضة مباشرة في المقلاة، لأنه ربما تكون البيضة فاسدة فتكسر البيضة، مثل ما نشوف كثير من الطباخين العالميين يكسر البيضة في إناء فيتأكد من أنها فاسدة ولا غير فاسدة، فإذا كانت غير فاسدة نحاها ثم كسر بيضة أخرى في إناء ثاني حتى لا يختلط الفاسد بالصالح. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد نبأ الناس سابقا على ذلك: الشيء المغلق المجوف المغلق لا تعلم ما بظاهره حطه بشيء شفاف وضعه تحت الضوء والشمس حتى ترى ما به فلا تضر نفسك، وأما الشيء الشفاف فأنت تستطيع أن تميز ذلك. فهذا من الحكمة النبوية في مسألة يعني النهي على الشرب من فم السقاء، والذي يشرب على هذا الحال قد يغلبه الماء. يعني ربما من بعض الحكم التي نهى من أجلها صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، خلنا نفترض أن الدولكة فيها عصير مثلا، فيها فيمتو ولا فيها أي نوع من أنواع العصير، فالذي يشرب من فم السقاء ربما غلبه الشراب على فمه من القربة فانصب هذا الشراب على ثيابه أو على حاجته، فلا يأمن من أن يشرق، هذا واحد، ولا يأمن من التلف، اثنين. فلذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن يصب الإنسان لنفسه في إناء أو في إبريق، ولا يصب لنفسه في كأس فيشرب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه، يعني هذا نهي كراهة فاعله يؤجر، يعني من ترك الشرب من فم الإناء أجر، ومن شرب من فم الإناء فإنه لا يأثم. قال ابن حجر وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قال النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك، يعني أحاديث الرخصة في ذلك يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من فم القربة، عند أم ثابت كبشة بنت ثابت رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في القربة، وهي معلقة قائمة، يعني كانت قربة معلقة وقائمة، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى فيها فقطعته. طبعا حتى نتصور فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القربة كانت معلقة، وكانت القربة لا تستطيع أن تشيلها من مكانها، فكانت مربوطة فوق ومعلقة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منها اضطر أن يشرب منها قائما وهي معلقة، وشرب من فمها لأنها أصلا عالية وفوق. لما رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قطعتها حتى تنزلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يعني يقولون الشرب من فم السقاء أو من فم الإناء يكون في حالة الضرورة، جمعا بين نهيه صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من المناهي الشرعية، ويتعلق في باب الأدب في الطعام والشرب. وما نزال في باب الأشربة من المناهي الشرعية، في باب الأشربة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب من ثلمة القدح. الثلمة اللي هي الكسرة، يعني أي غلاس مكسور أو إناء مكسور لا تضع فمك في مكان الكسر فتشرب، بسبب في ذلك أنه قد يجمع نتن، قد يجمع وسخ، وقد يكون هذا الوسخ سبب في إضرارك ومرضك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على سلامة أمته أن يشربوا من هذه الأماكن. فجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء أو يشرب من ثلمة القدح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى أن يشرب من كسر القدح. وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: يكره أن يشرب من ثلمة أو من ثلمة القدح وأذن القدح. وهذا كله طبعا هذه كلها حديث صحيحة مخرجة عند الطبراني وغيره. فالنهي عن الشرب من ثلمة القدح أو من أذنه، قال الخطابي في معالم السنن، وهذا طبعا العلة، إنما نهي عن الشراب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه. هب أن الشراب لبن، هب أن الشراب عصير، هب أن الشراب شيء ساخن، فإنه لو شرب من هذه الثلمة يعني الكسر فربما تصبب وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح في الكوز والقدح. وقيل أن هذا المكان هو مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أنه موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، فيكون شربه على غير نظافة، وذلك من فعل الشيطان وتسويله. وكذلك إذا خرج الماء أو الشراب أو اللبن أو الحليب أو العصير فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه، فإنما هو من أعنات الشيطان، إعنات الشيطان يعني مما يريده الشيطان من المشقة على الناس وإيذائه للإنسان. هذا كلام الإمام الخطابي، ثم قال: والله تعالى أعلم. فهذا من المناهي الشرعية في هذا الباب العظيم، وهو باب الشراب. من المناهي الشرعية في باب الشراب النهي عن الشرب قائما. أنا بخلص عشان أدخل معاكم في أبواب الطب والعلاج. من المناهي الشرعية النهي عن أن يشرب الإنسان قائما. وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تشرب قائما، تشرب عصير، تشرب بيبسي، تشرب حليب، تشرب لبن، تشرب ماء، كله نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان قائما. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. في مسلم قال قتادة: فقلنا فالأكل، قال: ذاك أشر، وقيل شر وأخبث، يعني الشرب أو الأكل قائما أشر من الشرب، الأكل قائما أشر من الشرب. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. أخرجه مسلم. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم أنهم شربوا وهم قيام، ورفعوا ذلك ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشكلت هذه المسألة عند كثير من العلماء، ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس شربوا قياما، وقالوا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يشربوا قياما، وقال أمرهم بالجلوس، وقال يشرب معك الشيطان، وأمر الذي يشرب قائما أن يستقي. فما حكم الشرب قائما؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ ابن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة يشربون قيام، وابن عباس، ويقولون رأينا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من ماء زمزم قائما، لكنه في المقابل ينهى أن يشرب الناس قياما وزجر عن ذلك، وأمر من شرب قائما أن يستقيء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل الشيطان. فما حكم الشرب قائما؟ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله نفصل في هذه المسألة. فقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.